بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط الخامس بعد 200 على 1.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
صلاة العشاء ونمت في الجرم، يعني غزلت جري ونمت لثاني يوم المغربيات. الأصل أنا ثاني يوم العشاء أغسل، ما غسل، توضأت المغرب وبقيت على وضوء لحتى العشاء، صليت العشاء بوضوء المغرب، هل هذا جائز ولا بطل المسح بعد 5 صلوات؟
المسح بيبطل بعد ما بيمضي على مباشرتك المسح يوم وليلة. فإذا كان ما مضى فبتمسح. والصورة اللي ذكرتها حسب ما أنا فهمت منك أنه ما مضى عليك 24 ساعة لسه لمدة المسح.
مضى يا أخي، مضى 24. مضى علي، ولكن الصلاة الأخرانية هي صلاة العشاء.
اسمع يا أخي، مضى
بقيت على وضوء.
اسمع، إمتى بدأت المسح؟
العشاء، الفجر.
الفجر؟ مثلا اليوم الفجر. وبعدين نمت الليلة. ما شرحت، ما نزعت الجورب. ومساحة غدا إلى متى؟
الظهر، العصر، المغرب، العشاء، حيصار 4 صلوات.
ما بيهمني صلوات.
لا،
بدأت المسح إمتى؟
بدأت المسح أحكيك الفجر.
أنا الفجر بدك تمسح، بدك تمسح للفجر الثاني.
أمسح للفجر الثاني؟
أيوة.
يعني
ما بيهمك الصلوات، تقدر
حتى لو بقيت على وضوء مثلا أبطل وضوئي، أتوضع وضوء ثاني.
أفهم الله يهديك.
تفضل. والله أنا فاهم.
توضعت أنت الساعة 5 لصلاة الفجر. كويس؟ بيجوز تمسح للـ5 في الفجر الثاني. ماشي لهون؟
ماشي.
طيب، فرضنا أنك مسحت قبل الساعة 5 في الفجر الثاني. آخر مسحة هي. ماشي؟ وتميت محتفظ بوضوءك للعشاء. تقدر تصلي طول النهار بقية الصلوات بوضوء الصبح هذا.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
وإياك.
ثاني بديسان.
نعم. شو أبو أحمد؟ عصيني كل من اسمه.
يا أخي الكريم، بدي أسألك بالنسبة لمن تهاون على الصلاة يعاقبه الله عز وجل ب16 عقوبة.
ما له أصل.
الحديث.
ما له أصل.
ما له أصل.
لا.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعوا.
نعم.
شوف كيف الصورة.
نعم. طب شيخنا، هذه يعني ممكن ما نلتقي، يعني احنا مثلا نشوف الفائدة هاي. طب كونه طبيب شيخنا يعني، وهذا عمله طبعا، طبيب لا يقصد مثلا.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
ما فيك كلام، بطلت وصلت. انا بعمل في صيدلية.
ايوه. أعوذ بالله، شلون يترك الصلاة؟ وشلون بده يعني ترتش ثيابه؟
هو بيتهيأ لهذا الإنسان إنه لما يجي بيطول هواقف،
يعني بتصور إنه لابس بنطلون.
أيوه.
وهذا من فضائل البنطلون. ما بيجوز المسلم يلبس بنطلون، لأنه أولاً لو ما أصابه رشاش البول وتوضى وصلى راح تكون صلاته مكروهة تحريما.
بالنسبة للبنطال،
بالنسبة للبنطال لأنه البنطال يحجم العورة، يحجم الفخذين ويحجم الأليتين ويحجم ما بينهما أحيانا، ولذلك فما بيجوز المسلم أنه يتعاطى من الأسباب ما يعرض صلاته أو وضوءه للبطلان. فهذا مو عذر يا أخي. إذا كنت بدك تتخذ حمام فرنجي كمان لازم تتخذ مبولة إفرنجية، بمعنى أنه لما تبوله أنت واقف ما ينصب البول على الأرض من تحت، وإنما على القاعدة اللي بتلقى البول من قريب. لكن أحسن من هذا كله أنه تتخلص من بطلونك وتلبس لباسك العربي، وبذلك تكون مطيعا لله عز وجل ولرسوله. فإياك أن تترك الصلاة لأنك لابس بنطلون، ولأنك لما بدك تيجي تتبول بيرتش. عالج الرشاش بطريقة ما، وأنا بدلك على طريقة سهلة لحتى يتيسر لك، إما أن تتقي الله عز وجل في نفسك وتلبس الدشداشة أو السروال العريض هل يمكنك من التبول وأنت جالس، فحتى يتأثر لك هذا أو يعني ربنا يوفقك لهذا، على الأقل اتخذ بهذا الحمام الإفرنجي مبولة، يعني مثل ما بتخذوها للأطفال الصغار لما بدك تيجي تبول بترفعها للبول مباشرة وما بيصيبك أي رشاش. هذه نصيحة مني إليك والسلام عليك.
أستاذنا وإخواننا بسأل عن صعيب داود، شو أخباره؟
أخباره لسه ما كمله.
دكتور لو تسألنا الشيخ عن، لأنه هيك يعني هل سؤالك لعل إن شاء الله تستفيد أنت ونحن نستفيد منه.
سألني الأخ أبو أحمد اليوم فيما إذا كانت مهنة التخدير مهنة خطرة، أو مهنة التخدير يعني من المهن الطبية التي يرى فيها الطبيب مصاعب ومشاكل أكثر من غيرها. قلت له أنا من قريب أنهيت صيام شهرين متتابعين لقتل شخص بخطأ فني طبي دون عمد طبعا. فقال الأخ أبو أحمد ليتك سألت شيخنا أبو عبد الرحمن فيما إذا كان الصيام هذا الذي كان عليك يعني في محلي. فقلت له لقد سألت أخنا أبو عبد الرحمن عبد الخالق في الكويت، وسردت له القصة كما حدثت، وطلب مني أن أصوم شهرين متتابعين، انتهى الأمر. فالآن الأخ أبو أحمد يعني يطلب مني أن أسألك عن الفتية بنفس القصة بنفس القضية، وأن أسرد لك بعض ما حدث معي حتى يعني نتأكد من الحكم.
طيب في شيء مع قبل كل شيء، في مع الشهرين شيء؟
ما في شيء غير شهرين متتابعين.
ما في دية؟
ما في دية.
ليش؟ لأنه خطأ.
لأنه ما حدا طالب.
ما حدا طالب لأنك أنت ما اعترفت انك قتلت خطا.
انا اعترفت
او لهن لانه هن ما عرفوا.
هن ما عرفوا، هن ما ق... ما ق... ما ما غلب على ظنهم اني قتلته خطا. قتلته خطا.
المهم انت غلب على ظنك انك قتلته خطا.
نعم.
فحينئذ ما بيجوز الفصل بين الامرين، يا ما بتصوم لانك ما قتلت خطا، يا انك بتصوم تقدم الديه لانك قتلت خطا. اما هيك تنصيف الامر ما في عنا بالشرع. على كل حال نفهم القصة، لعلك يعني كان صيامك نفلا
إن شاء الله.
من ناحية الدية يظهر أنه ما في إمكانية، لأن الأخ رحمه الله باكستاني وحيد في الكويت، ولا يعني ندري أين هو في بلاده. و
هذا حكم تاني، أنت خلص حالك.
ثم الوزارة الصحة الكويتية لو في دفع دية هي تتكفل بذلك.
فهمت يا أخي؟ دفعت الدية؟
ما أدري.
إيه؟
لا أدري.
لأنه هلا وزارة الصحة كتب إليها تقرير بأنه هذا قتل خطأ، فأنتم بقى تحملوا الدية ونحن نتحمل الصيام. طبعا لا.
نعم ما كتب.
هذا هو.
يغلب على ظني أنه لم يكتب من هذا القبيل شيء.
هو كذلك. طيب شو صار معك؟
القصة باختصار أن المريض كان في حالة خطرة، وطلبوا مني أن أقوم بعمل شيء لإتمام فحص عند هذا المريض، وهذا الشيء لا يتم إلا بالبنج العام بالتخدير الكلي. والمريض أنا أعرفه قبل أسبوع وأسلم عليه وأراه، كان في حالة يعني سيئة، ثم أصبح في حالة أسوأ، ثم أصبح في حالة سيئة جدا. فقلت لهم نعم أنا سأخدره إن شاء الله حتى تتمكنوا من القيام بالتحاليل والأعمال اللازمة لإسعافه. فجرى حديث بين طبيبين باللغة الإنجليزية، فهمت من كلامهما عن بعد أنهم قد عملوا شيئا بهذا المريض. طبعا يعني ما أدخل الآن بالأسماء والتفاصيل لأنه ربما يعني
طيب.
ما يلزمك. فتوهمت أنهم قد فعلوا ذلك والمريض أمامي، وما توهمته تخيلته على وجهي أنه موجود، وهو أنبوب مثلا في المنخار يصل إلى المعدة حتى يفرغ المعدة من السوائل ومن القيح ومن الأشياء الضارة. فكنت أراه وكأن الخرطوم أو الأنبوبة موجودة. فبدأت في التخدير، فأخرج المريض من معدته كميات كبيرة من السوائل الوسخة بشكل أن الفم والحنجرة امتلأتا بهذه السوائل، فما عاد أستطيع أرى مدخل الهواء ونفوذ الهواء إلى الرئتين. إلى أن سحبت هذه السوائل، وهذا يحتاج إلى وقت، دقيقتين، ثلاثة، أربع. فبقي المريض إذن أربع دقائق أو أكثر قليل بدون أكسجين، بدون هواء، فتوقف قلبه. ثم يعني قمنا بما يلزم لإعادة ضربات القلب، لكن علمنا أن المريض انتهى لأنه في الأصل سيء جدا. فأتت هذه القضية الخطرة، فعلمنا أن المريض انتهى. فقلت للجراح ربما هذه الأنبوبة التي كانت تصل إلى المعدة مسدودة، لذلك تراكمت هذه السوائل. قال يا أخي ما في أنبوبة، في الأصل غير موجودة. قلت له والله كأنني كنت أراها، يعني كنت متأكد أنني أرى هذه الأنبوبة ومن المفروض أن تكون موجودة قبل البدء بالتغذية. قال نعم، لكن نسينا أن نضعها نحن. والمقصود بنحن يعني رئيس قسم الجراحة المسؤول عن هذا المريض وأفراد القسم، كلهم نسوا أن يضعوا هذه الأنبوبة.
وأنت معهم؟
وأنا معهم.
ليه؟
نسيت، لأنني خيل إلي أنه يملك وأن عنده هذه الأنبوبة.
كيف يعني خيل إلي؟
هكذا خيل إلي.
هي قضية مادية مش قضية
نعم.
فكرية.
هكذا خيل إلي. حتى بعد انتهاء من العمل كما قلت للأخ الجراح، ربما كانت هذه مسدودة، فقال لي أخي هذه ليست موجودة في الأصل حتى تكون مسدودة. قلت له والله لم أنتبه، وكأنني يعني كنت أراها موجودة والمفروض أن تكون موجودة حتى نفرغ المعدة حتى لا نقع بهذه المشكلة. فقال هو في الأصل يعني ميت، أو في الأصل يعني
في حكم الميت.
قلت له نعم، لكن عملكم الجراحي كان لإسعافه، وإلا لما كان هناك ضرورة لتخديره وعمل اللازم طالما يعني يئسنا منه. فأنتم لم تروا هذه الأنبوبة ولم تضعوها، وأنا كذلك. وبدأ طبعا توفي بعد يومين أو ثلاثة أيام، مات توفي. فأنا يعني فكرت أنه
كيف بعد يومين؟ مو بعد ما عملت له الإبرة؟
إيه نعم، هو نحن مسدنا القلب فرجع إلى ضرباته لكن بشكل غير منتظم. فنضع المريض تحت أجهزة تساعده على الحياة إلى أن يعني يرتخي القلب نهائيا وينتهي العمل الطبي. فأنا فكرت أنني يعني شريك معهم بهذا الإهمال، وكان علي أن أضع هذه الأنبوبة وأفرغ ما في معدتي ثم أقوم بالتخدير حسب الأصول. فهذا فاتني. قلت للإخوان يعني ألم نخطئ في هذه القضية؟ قال نعم الجراحين، قالوا نعم أخطأنا، ما وضعنا هذه الأنبوبة. قلت سبحان الله، يعني 4-5 أشخاص يخطئون ولا يخطر ببالهم؟ قال نعم هذا الذي حدث. قلت له أنا أيضا يعني نسيت، ويظهر أنه شريك يعني معه في قتلي. هن طبعا قالوا يعني هن برروا الموقف أنه خلص هذا المريض الذي كانوا يودون عمله من باب النفل لا من باب الفرض يعني. فتقريبا بهذا الاختصار أخبرت الأخ عبد الرحمن عبد الخالق هل علي شيء؟ قال إن شعرت أنك يعني قد أخطأت وأنت ضامن لأنك صاحب اختصاص فعليك صيام شهرين متتابعين. ما سألت عن الفدية، أصمت شهرين متتابعين وأنهيتهم الحمد لله.
سؤال أطرحه يعني، وضع البربيش من اختصاصك هذا؟
نعم، من صميم اختصاصي
اللي بالأنف،
من صميم اختصاصي ومن اختصاص أيضا البقية. لكن
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما خيرته؟
كيف حالكم؟
أحمد الله إليكم، كيف أنت؟
الحمد لله رب العالمين.
عساك طيب؟
الحمد لله
دائما.
هل ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سيتزوج الآخرة آسيا ومريم وخديجة إلى آخره هذا النص.
نعم هو حديث صحيح.
نعم من هي الرابعة إذا آسيا ومريم وخديجة؟
مريم
وآسيا وخديجة. احنا اختلفنا من الرابعة حقيقة.
اي نعم. ما لي ذاكر الآن.
خير إن شاء الله. سؤال ثاني.
لاحظوا والله في بعض إخواننا هون.
شو السؤال شيخي؟
أن الرسول في الآخرة بيتزوج آسيا ومريم وامرأة وخديجة وامرأة أخرى هي الرابعة في الحديث هيك، فمن هي الرابعة؟ نعم شو سؤالك الآخر؟
نعم هل يأثم شخص مصاب بصرع من الجن ذهب لأحد متخصص في علم الجن وفكه بخير يعني؟
كيف؟
شخص مصاب يعني بتلبس من الجن
إيه؟
يعني مصروع
فهمت؟
ذهب عند شخص مشعول احتمال أو مش بين الشخص اللي ذهب له لكن تم بنجاح استطاع يفكه بمثله يعني هل في إثم على عقيدة الذي ذهب المريض؟
فكه بمثله شو بتعني بمثله؟
يعني بأسلوب كيف ما دخل خرج يعني بأسلوب يعني أو استطاع أن يعالج بخير يعني ولا يعود إليه. يعني الشخص خايف هل يعني يقع تحت قول من ذهب إلى عرافة يعني قد كفر على محمد هو من العراف قد يكون هذا مثلا.
يا أخي أنت عم تقول بأسلوب وما عم توضح شو هو الأسلوب
يعني
لذلك أنا ماني عارف شو بدي جاوبك إن كان أسلوب أنه تلا عليه بعض الآيات القرآنية فبطبيعة الحال ما في شيء
ما في شيء أما
إذا لكن شو سوا هو أنت ما عم توضح شو سوا
وما جاني إذا طاح بأسلوب قرأه خرج منه
شو قرأ كون قرأ شمشريخة بطيخة
لازم نعرف ماذا قرأ يعني
لكن
أحسن أما إذا فرد قرأ قرآن طيب هذا
ما فيها شيء
أما إذا ما قلت خرابيش إذن
أي نعم
ولو خرج منه عالج
ولو
سبحان الله
لأنه هذا معالجة على طريقة أبي نواس
أيوة نعم
تعرف طريقة أبي نواس هذا كان مدمنا للخمر فكان يقول لندمائه وجلاسه وداوني بالتي كانت هي الداء
الله
أكبر
وأخيرا إن شاء الله لا نطل عليكم
شو مبين مستعجل الليلي
وثلاث أسئلة إن شاء الله ما عندك ضيوف كمان
تفضل نعم
إن مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله منها ولا يدري أحد متى يجيء المطر إلا الله تعالى
إيه نعم
السؤال هنا لو شخص سمع النشرة الجوية طبعا من خلال مقاييسهم العلمية اقتنع سيأتي مطر غدا
اي نعم
هل يؤثر على عقيدته بالنسبة لفهمي لهذا الحديث
لا ما بيأثر
ما يؤثر على العقيدة
ابدا
جزاكم الله خير
وإياك
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا بشوف بالنسبة لهيك حادثة ليس لها حكم القتل الخطأ لأن هذا الخطأ وقع من متخصص والرسول عليه السلام كان يقول من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن فمن قتل مريضا يعالجه وهو ليست المعالج من اختصاصه هو الضامن أما سواه فليس كذلك
لم ليس عليه شيء
نعم
لم ليس عليه شيء
أي لا لكن أنا شايفك صيام شهري متتابعين ما أثروا فيك يا أبو عمار.
أبدا. هذا صحيح بارك الله فيك. أبدا.
بينما أنا صمت 40 يوم خسد 20 كيلو.
أنا نقصت من 103 إلى 101. ثم في الشتاء يعني تم هذا الصوم.
لكن لا يخفى عليك بقى أنه صيامه غير صيام شعبية الحقيقة. صيامك شرعي. أنا صيامي طبي. يعني أنت ما شاء الله كنت تسحر وإيش تفطر مساء تعود ما فاتك في أثناء النهار، لذلك ما تغير معك الوضع.
ما تغير. نعم.
إيه أنا صمت على الماء وبس.
إيه نعم أعلم ذلك.
والله شيخي أود أسأل سؤال فيما ورد من تضعيف سؤاله. ذكر إنه ممكن إنه إحنا نعيشه طبيا مثلا يومين أو أكثر. فالسؤال هنا إنه في أحيانا المريض بيكون ميؤوس من حالته تقريبا، فبيبدأوا يعيشوه عن طريق أجهزة معينة. قد تستمر هذه الأجهزة شهر شهرين ثلاثة أربعة ستة أشهر وهكذا.
ويمكن الطبيب الدكتور بيزود عليك كمان ربما سنة وسنتين
ثلاث سنوات يعني المريض.
فبيقولوا الأطباء إذا انتزعنا هذا الجهاز
بيموت
هذا الرجل، قد يموت في الغالب يموت خلينا نقول. فهل شرعا يجوز انهم ينزعوا هذا الجهاز ولا يبقوا في هذه الحاله او ماذا يفعلون؟
هل شرعا يجوز ايش؟
انه ابقاؤه بهذه الحاله بين الحياه والموت بهذا الجهاز، ام انهم ينتزعوا الجهاز ويبقوا الامر لله سبحانه وتعالى؟
اذا وضعوا الجهاز ما بيصير يقيموا. وصح السؤال هل يضعونه؟
نعم.
هل يضعون الجهاز؟
كلا الأمرين. إذا لا يجوز نفهم شيء واحد، أول شيء إنه ما بيجوز وضعه يعني في الحالة.
لا بقول لك في احتمال من احتمالين. بالنسبة لهيك مريض في ظني، وهي الطبيب حاضر وكما يقال أيفتى ومالكم في المدينة، فأنا ليس لي أن أتكلم فيما يتعلق بما ليس هو من اختصاصي. لذلك منقول حالة مثل هذا المريض ما يكفي أن يحكم عليه طبيب واحد، لابد من تشكيل لجنة من أطباء. هذه اللجنة إذا غلب على ظنها أن الأجهزة هذه الحديثة ممكن أن تنقذه من الموت وضعت، وإذا غلب على ظنها أنه هذا لا ينقذه من الموت ولكن بيخليه يعيش يوم يومين جمعة جمعتين شهر شهرين وبالأخير لابد من أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، في هذا الاحتمال الثاني ما بتعطوا الأجهزة وبيتركوه يموت موتة طبيعية. إذن المناط غلبت الظن.
طيب في إذا حصل هذا بدون أن يعلموا الحكم الأول، وحصل إنهم وضعوا إنسان تحت هذا الجهاز ثم تبين لهم أنه لا يمكن، يعني يغلب الظن أنه إذا انتزع الجهاز هذا الإنسان سيموت، بنتزعوه؟
إيه مدام غلبت الظن نعم، لكن كان عليه من قبل،
يعني بنتزعوا هذا الجهاز.
إيه نعم.
أو لا يبقوه معذب بهذه الحالة اللي
الآن دكتور أطمئنيت أكثر أنت.
الحمد لله.
الحمد لله
في وقت لاحق.
الحمد لله. سبحان الله يا شيخنا الصبح لما صرف القصة أنا يعني هي قلبي ما أطمئنيت لفتوى الشيخ عبد الرحمن، لأنه هو صاحب اختصاص وهو بيعالج، لابد لغير يكون في له يعني يعني شيء من لأنه هذا بيعالج فيه.
طب يعني هو تفريغ هذه السوائل سبب حصول التفريغ اللي إعطاؤه هذه المادة
المفكر أنه حاطين أنبوب
يعني سبب إخراج السوائل كان
ما فيش
إعطاؤه البنج هذا
سبب إخراج السوائل من معدته هو لعبي وحركاتي في فمه فسبب عنده إقياء
أي يعني أنت السبب اللي خلاه يخرج
نعم
يعني لو لم تلعب في فمه كان هو بقي على حالته
كان بقي على حالته سيئة لكن بقي على حالته والقضية أنني لو حاولت أضع البرغيث أو الخرطوم قبل التخدير فكمية السوائل كان هو دم حوالي 3 لترات دم قاني طبعا مع سوائل ثانية من أثر العملية السابقة امتلئ فمه
يعني نفس النتيجة هي
تقريبا بس هون نقول نحن قمنا
بالخطأ
حلقة رقم 1 ومات مثلا ما عندنا امكانيتان اما اهمالنا لهالحلقة هي انتقلنا لحلقة ثانية امتلئ فمه
يعني نفس النتيجة هي
تقريبا بس هون نقول نحن قمنا
بالخطأ
حلقة رقم 1 ومات مثلا ما عندنا امكانيتان اما اهمالنا لهالحلقة هي انتقلنا لحلقة ثانية
صار في عندنا شكوك انه احنا كنا السبب المباشر في العملية في عملية القتل
منظف فمه ما بنحطش اكسجين على
هو سكر مجرى التنفس نتيجة خروج السوائل
كل شيء من من منافذ الى الرئتين سدت والانسان لو سدت منافذ الهواء بمقدار 3 دقائق او اكثر قليلا يموت الدماغ جدية جدلا انني كنت مخطئا وقتلته يعني خطأ يجب ان ابحث عن موضوع الدية بشكل جاد
مالو
عن اهلي او ولي امري
اي لا
واخبر وزارة الصحة انني يعني اما انتم تدفعون او انا ادفع يعني هذا يبقى حق علي
اي لا
طب ليش هذا السؤال يعني
هذا السؤال
سؤال فرضي
نعم
العلم
للعلم بس أنا شاعر شيخنا
يعني نفس الشيء مثلا سيارة تدهس إنسان ما طبعا السائق ما صاحب اختصاص في قيادة المركبة كذلك يدفع أم هو حكمه في حكمي أنه صاحب خبرة وصاحب
لا ما في مهنة هون يعالج فيها الناس أنت بكفيك أنت لا تبسع
خليها على الطبيب يعني الحديث خاص وليس
تعميمه من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن
لأن يعني القضية في التطبيب شيخي
أيوه بعدين في مسألة أخرى هي إن علاقة بالفقه وليس بالنص في موضوع يذكره الفقهاء تحت عنوان تضمين الصناع تضمين الصناع اختلفوا الصانع أهلك شيئا أثناء صنعه إياه فهل يضمن أم لا ويضربون على ذلك أمثلة كثيرة مثلا ثوب قدمته للخياط فعوض ما يقصه على طولك قصه أقصر من ما أنت بدك إياه، أخطأ. ثوم أبيض قدمته للصباغ مشان يصبغ لك إياه بلون ما، أبعد ما يصبغ لك إياه حرق لك إياه، وعلى ذلك فقيس. ساعاتي مثل حكايتي، قدمت له الساعة مشان يمزح لك إياها. بأثناء المسح فلت المفك من إيده وراح كاسر دولاب أو مسنن أو ما شابه ذلك. هل يضمن هذا الصانع أم لا يضمن؟ اختلفوا. سبب الاختلاف هو أن هذا الأمر بالنسبة للصانع لا يمكن الخلاص منه، يعني فتضمينه فيه إضرار به. الفريق الثاني بيقول إذا قلنا أن الصانع ما هو ضامن راح نعم
صريح مال
راح يصير إهمال، وراح يصير ربما توسع في الإضرار بأصحاب البضاعة اللي قدمت إليهم إلى آخره. لذلك سدا لهذا الباب قال هؤلاء بأن الصحيح أو الأصح يضمن الصناع. لكن في مثل ما كنا فيه وفيه حديث واضح، ما في مجال للاجتهاد والاختلاف، كما قيل لا اجتهاد في مورد النص، وقالوا قديما إذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا ورد نهر الله بطل نهر معقل، هكذا.
هذا شيخنا بدنا نسمع الشريط لأبو رائد الخياط تبعنا. لأنه شيخنا أحيانا بخربوا لنا بعض البضاعة. فإن شاء الله يطال يستلموا. لو
تعدلنا الحديث شيخ اللي ورد في الصناع.
ما هو حديث. أقول رأي الفقهاء.
أو شو الأثر اللي في هذا الأمر؟
ما في أثر.
وشو ما تقول انت رايك شيخ؟
اجتهاد
نعم. شو
نقول كما قال الاخرون.
نعم.
وكما كنا نفعل نحن في مهنتنا، جاب مشان يمسح الساعه واخطا، فنحن بنقدم له الساعه كما كانت.
يعني تضمن يعني انت مع الراي الذي يقول بالضمان
هو
بس من الصناع.
والله يرحم والدي.
آمين.
طبعا أنا تعلمت المهنة منه، فكان أحيانا مثل ما ضربت مثال آنفا ماسك المفك الدقيق وعم يفك، عم يفك برغي، والبرغي قديش يعني يمكن ميلي الطبعة تبعه أو ميليين، حديد على حديد يزبق هيك ويروح ضارب ايش آلي، او ماسك المفك بيفلت المفك بيروح يضرب اللي بنسمينه البندول الشريط الملفوف على نفسه. كان يقول الله يرحمه ويغفر لنا وله، اخ لو في واحد الان يضربني كف.
معلم يعني
معلم
شيخنا اخوانا بيسألوا عن هذا، هل هو حديث او ماذا؟ من ترك شيئا لله بدلا بدله الله خيرا منه،
من ترك شيئا لله يعوضه الله خيرا منه، حديث صحيح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
يعزيك عنك والخير شيخ.
الله يحفظك.
رجل زنى بامرأة وعلم أنها حملت منه ووضعت، والمرأة ربت البنت هاي. بعد مرور سنين طويلة البنت صارت شابة، بنت الزنا هاي، فأراد أن يتزوجها.
ليس له.
ليس له.
والمسألة فيها قولان. الحنفية يقولون ما سمعت، والشافعية يبيحون نكاح بنته من الزنا، وهذا خطأ، لأن الشارع الحكيم حرم على الرجل أن يتزوج ابنته في الرضاع لمجرد أنها رضعت 5 رضاعات فأكثر من حليب زوجته. هذا الحليب الذي هو سبب لانعقاد الحليب في ثدي المرضعة، فكيف يبيح الشارع الحكيم للرجل أن يتزوج ابنته وهي من صلبه مباشرة بدون واسطة الحليب تبع الأم؟ ولذلك فكان رأي الأحناف هنا أقرب إلى الصواب من رأي الشافعية الذين وقفوا عند قاعدة تقول، وهي صحيحة بصورة عامة لكن لا يصح تطبيقها هنا كما لما ذكرنا. تلك القاعدة تقول الحرام لا يحرم الحلال، أو زنى بالمرأة وهذه البنت ما في نص في تحريمها عليه، فإذا منطبق القاعدة الحرام زناه بأمها لا يحرم البنت. وعرفتم الجواب.
شو المقصود بالرضعة؟
كيف؟
شو المقصود بالرضعة؟
المقصود بالرضعة الجلسة التي تجلسها الرضيعة على فدي الأم حتى تمتلئ، وعادة الرضيع بمص شوي بترك شوي بداعم الثدي حتى يمتلئ. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
شيخنا نسألك سؤال
مبين أن السؤال طويل البال.
الله، نعم إن شاء الله بارك أطول يا شيخ.
الله
يخص الحديث.
تفضل.
الحديث الذي في الترمذي وهو يتعلق بالقينات وشراهن، يقول لا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. ما درجة هذا الحديث في الصحة، وما معنى ثمنهن حرام؟ هل البيع المقصود فيه أو الإجارة؟
الحديث ثابت في مجموع طرقه. سمعتني؟
نعم نعم.
المقصود بثمنهن حرام يعني إذا باع سيد القينة وهي العبدة التي تغني، فباع للزبون على أنها مغنية ليس على أنها جارية غير مغنية، فثمن هذه البيعة أو هذه القينة حرام على سيدها، لأن في ذلك نشر الحرام بين الناس وهو غناء النساء. واضح؟
نعم نعم.
طيب غيره؟
نعم؟
غيره ما عندك؟
غيره يتعلق في نفس هذا السؤال، في نفس وثمنهن حرام. قينات التي الآن في مجتمعنا ربما لا تكون عندكم ولكن هي عندنا.
ما في عندكم قينات؟
يأخذونها في الزفاف.
ما في عندكم قينات؟
نعم هم قينات.
ما عندكم؟
ليس المقصود يعني الذي يشترون ويبيعون، لكن نحن نسموهن هنا قينات، يأخذون مجموعة من النساء السود، هن معروفات بالقينات عندنا أي المطبلات والمغنيات.
مش هذا المقصود يا أخي، قلت لك في تفسير الحديث هي الجارية العبدة المغنية، فهدون اللي بتسموهم أنتم القينات هدون حرائر من النساء.
هم حرائر.
إيه، فهؤلاء لا يجوز بيعهن ولا شراؤهن.
طيب الثمن الذي يعطون لإجارة في الغناء ليلة الزفاف
حرام أيضا.
حرام،
لأن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، أي المأكول إذا كان حراما فلا يجوز بيعه لما فيه من نشر الحرام. والآية الكريمة هي الأصل في مثل هذه الجزئيات، وهو قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهاته النسوة التي تسمونهن عندكم بالقينات، أولا لسنا هن التي ذكرنا في الحديث، ثانيا هن يتاجرن بأصواتهن كما يفعل المغنيات في الإذاعات، ومنها التي زعموا بأنها تابت شادية وأمثالها، هذون ليسوا قينات، هذون مغنيات، ولا فرق بين أن تكون بيضاء أو سمراء أو سوداء. فهذا التغني من النساء الحرائر هذا حرام، لأنه يفسد قلوب الرجال، حتى الجواري العبدات أو العبيدات يوم كان في المسلمين جواري بالمعنى الشرعي، ما يجوز الجارية أن تغني أمام غير سيدها، أمام الأجارب عنها، أمام من لا يجوز أن يطأها، فما بالك إذا كانت المغنية من الحرائر كما هو الواقع اليوم. أما اللون الأسود فالسواد لا يجوز للبياض أن يستعبده. فإذا المرأة التي تغني وهي حرة سواء كانت بيضاء أو سوداء فغناؤها حرام، لأن الغناء معروف أنه حرام، ولا حاجة لتفصيل القول في ذلك، فأخذ الأجرة على هذا الغناء المحرم ككثير من الأمور التي تؤخذ أجور عليها وهي محرمة. ونحن نعلم أن هناك أحاديث تعتبر كالتفسير للآية السابقة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وكذلك قوله عليه السلام: لعن الله في الخمرة عشرة، فذكر أول ما ذكر شاربها ثم ساقيها ومستقيها وإلى آخره. فهذا كل من باب التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز هذا التعاون، وبخاصة إذا كان مقابل ثمن. وضح لك؟
وضح.
طيب،
في طرف السؤال بالنسبة لهؤلاء المغنيات التي عندنا، ونقصد بهم المغنيات، هم يستعملون الدف في الزواج، ولكن الكلام، بعض كلامهن ليس بكلام نظيف. فهل سؤالي، هل هن الأجر، اتخاذ الأجر أو إعطاؤهن هذا المال حتى يغنين في الزفاف للنساء فقط؟ وهل يجوز أن أذهب بإمرأتي أو أخواتي إلى هذا الزواج أو آتم إذا حضرته؟
لا يجوز ولا يجوز. فهمتني؟
لا يجوز الأجر، إعطاء الأجرة، ولا يجوز أن آتي بالنساء إليهم.
أحسنت.
أو خيرا.
وإياك.
أما في حديث وهو في عند أبي داود والترمذي، وهو يتعلق عن بني إسرائيل، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل.
حديث ضعيف هذا،
آخره
حديث ضعيف
أم جدا؟
نعم،
ضعيف فقط أم ضعيف جدا؟
حسبك أنه ضعيف.
هل ضعفه على أبي عبيدة عامر بن عبد الله؟
الذي أذكره ضعفه من انقطاع بين ابن مسعود وابنه.
ابنه، نعم.
أي نعم.
قال الترمذي: لا أعرفه ولم يسمع عن أبيه.
أي نعم. أما لا أعرفه، ما أظنه يقول لا أعرفه، لكنه يقول
لا أعرفه في التهذيب.
لا، ما أظن، أعيد النظر. هو يقول إنه لم يسمع من أبيه، فالحديث منقطع، لكن هو ثقة.
ثقة؟
هو ثقة.
نعم.
لكنه لم يسمع من أبيه، فأعيد النظر في ترجمته في التهذيب وفي غيره.
أن الحديث ضعيف ولا يستشهد به.
أي نعم.
أنا استشهد به في الترغيب والترهيب.
لا لا، إذا استشهدت به فيجب أن تقرن معه بيان ضعفه، وإذا أنت بينت ضعفه ذهبت هيبته. وإياك.
الشيخ، أخطأت وذكرته ولم أذكر علته في خطبة ما لتغريري بأحد العلماء، وكنت أحسبه من الثقات أنه ذكره في أحد كتبه يستشهد به، ولكني ما كنت وقفت على صحته ولم أعتقد ضعفه، فهل آثم في ذلك؟
أرجو أن لا تأثم. إذا ما تبت إلى ربك وكانت التوبة مقرونة بالعمل الصالح، ومن ذلك أن تعلن أنك أخطأت في روايتك لهذا الحديث دون بيان علته وضعفه. واضح؟ وضح لك إن شاء الله؟ ألو؟
نعم.
أقول لك وضح لك الجواب؟
نعم، وضح الجواب. هنا أخ يسأل وتأخذه معك يسألك بنفسه.
هات معي.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
أخير يا شيخ.
أهلا.
حديث أبو ثعلبة الخشني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا ثعلبة مر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإذا رأيت الشح المطاع.
ضعيف هذا بهذا السياق.
مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي.
ضعيف ضعيف بهذا السياق ضعيف. هذا في سند رجل اسمه أبو أمية الشعباني وهو مجهول.
أين نجد الحديث يا شيخ؟
أما أين تجده فشيء الآن لا أستحضره، ولكن من الممكن أن تجده في إحدى السلسلتين، إما الصحيحة بمناسبة حديث صحيح يغنيك عن هذا ولعله في المجلد الأول، أو في الضعيفة، فابحث تجد.
حديث الآخر.
نعم.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن صح عن الرسول: ويل للذي يحدث الناس فيكذب، ويل له ثم ويل له.
إن لم تخني ذاكرتي فالحديث ثابت، فراجعه في صحيح الجامع الصغير.
الحديث الثالث، بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك.
الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف عنهم وقد التقم صاحب الصور الصور أو صاحب القرن القرن.
حديث صحيح.
أخيرا يا شيخ.
أهلا مرحبا.
وفقنا وإياك ما يحبه
ويرضى. جزاك الله خير. ولا تنسى تسلم علي. ألو ألو.
أيوة
لا تنسى تسلم علي تودعني بالسلام.
أيوة يا شيخ. نعم.
لأن هذه عادة عندكم ليست بالحسنة.
عادة يا شيخ.
ها
عادة عندنا أن نسلم عند الوداع، لكن أنا اعتقدت أن أحد الأخوة يريد أن يسألك فكنت يعني أتحدث معه.
أما أنها عادة عندكم فلا، أما أنها عادة عندك فيمكن.
لا أبدا.
كيف أبدا؟ البلاد السعودية ما تعرف الوداع بالسلام عليكم ورحمة الله.
لا
أنا أقول لك
أعتقدت أن هناك سؤال يريد أن يلقيه أحد الأخوة عليه حتى أسألك إياه.
أنا ما أتكلم عن شخصك، أتكلم عن شعبك.
جزاك الله خير. لا أبدا إن شاء الله نحسبهم إن شاء الله عليك.
هات نشوف. نعم.
أحدهم ما هي سنية السلام يا شيخ؟
إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. أليس من عادتكم أنكم إذا كنتم تمشون ثلاثة أو أربعة مع بعض فانفصل أحدهم وترك الجماعة أنه لا يقول السلام عليكم؟ أليس هذه عادة عندكم؟
السلام عليكم.
ها؟
يقول عند الشباب الذين يعني الله سبحانه وتعالى من عليهم بالهداية وكذا.
هذا الذي قلت لك. نعم نعم أنا بتكلم عن الشعب.
لا يا شيخ لا.
ما أتكلم عن بعض الأفراد.
نعم لا لا ما عندنا ده يا شيخ.
إيش يا شيخ أنا بتكلم عن عندكم.
أي نعم لا لا غير متبع هذا يا شيخ.
هذا هو. طيب إيش عندك الآن؟
لا لا الأمر الآخر المأموم. إذا قال الإمام آمين والضالين، هل التأمين خلفه جهرا هل هو ثابت يا شيخ؟
نعم ترجح لدينا أخيرا أن تأمين المقتدين خلف الإمام يكون جهرا كجهر الإمام. نعم
الدليل.
الدليل راجع سلسلة الأحاديث الضعيفة المجلد الثاني تجد فيه البيان الشافي.
جزاك الله خيرا
وإياك. ولكن بالمناسبة جزاك الله خير، لكني أذكركم والذكرى تنفع المؤمنين أن عادة التأمين في كل البلاد التي طفتها وحللت بها أن المقتدين يسابقون الإمام بآمين، فينبغي إن كنتم من هذا الجمهور أن تتنبهوا، وإن كنتم غرباء أمثالنا أن تنبهوا، فعليكم أنكم إذا سمعتم الإمام يقول وللضالين أن تحبسوا أنفاسكم وأن لا تتلفظوا بآمين حتى تسمعوا الإمام بدأ بآمين. فإذا كنتم منتبهين لهذا الحكم فالحمد لله، وعليكم كما قلت آنفا أن تذكروا من حولكم، وستتذكرون كلامي هذا إذا ما انتبهتم في أي مسجد تصلون فيه صلاة جهرية أن كل الناس يسابقون الإمام بآمين، فلا يكاد الإمام ينتهي من قوله ولا الضالين إلا وضج المسجد بآمين. فإذن على المقتدين أن يتريثوا حتى يسمعوا ابتداء الإمام بآمين ثم هم يؤمنون، عملا بقوله عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث متفق عليه بين الشيخين. ولعلكم انتهيتم من أسئلتكم لأودعكم أنا بدوري بالسلام عليكم.
طيب في الأذكار بعد انتهاء الإمام من الصلاة على رفع الصوت
تتمة الكلام في الشريط التالي
ثابت.
كان برهة من حياة الرسول عليه السلام التعليمية كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري برفع الصوت بالتكبير. يقول الإمام الشافعي أن هذا الرفع للصوت كان من أجل التعليم، وإنما قال هذا لأن الأذكار الأصل فيها الإخفاء والإسرار وعدم الجهر، وبخاصة